بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، أيتها الشابات الماجدات، أيها الشباب الواعد، يا مستقبل مستقبلنا وأمل أمتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها قد عدنا إليكم بمنبركم، والعود أحمد، بعد أن انقطعنا به عنكم خلال الدورة البرامجية الرمضانية، لنشحذ الهمم من جديد في العمل على إعلاء أصواتكم والإفصاح عن آرائكم وبث همومكم وطرح إبداعاتكم. فهذا هو ديدن برنامجكم المنبر، منبر الشباب، وكلكم شباب مهما تفاوتت أعماركم، فالشباب في قيمة أعمالكم وليس امتداد أعماركم، والشباب في قوة تأثيركم واجتهادكم وقدرتكم على الانطلاق نحو الأفضل والأحسن فالأحسن. أهلا بكم في رحاب هذا البرنامج، وباسمكم أرحب بالمهندس نديم محمد أبو خلف، مدرب في التنمية البشرية والطاقة والتطوير، والمختص في موضوعات نحن بأمس الحاجة لها الآن مع بداية العام الدراسي المدرسي والجامعي. فهو اختصاصي مهارات التفوق الدراسي والذاكرة الخارقة والتعلم السريع. أهلا بكم أستاذ نديم أبو خلف في رحاب منبرنا، وأنت تكلمنا من رحاب مدينة خليل الرحمن.
أهلا وسهلا بكم وأشكركم على هذا اللقاء الرائع.
الله يبارك
لكم وشكرا للمستمعين.
الله يكرمك. مستمعين الكرام، أتمنى أن لا تترددوا في أي سؤال أو مداخلة أو اقتراح حول التهيئة السليمة في الأيام الأولى التي نحن فيها من العام الدراسي، وكذلك حول الإعداد والاستعداد والتخطيط للتفوق والنجاح واستثمار مقدراتنا الذهنية الموهوبة لنا من خالقنا تبارك وتعالى لنفرط فيها. وأيضا لا تترددوا في السؤال والمداخلة والنقاش حول ما هو مطلوب منا كطلاب، وما هو مطلوب من معلمينا وأهلينا ومجتمعنا. ندعوكم إلى المشاركة في هذه الموضوعات وطرح غيرها من الأسئلة عبر هاتفنا 09-233-1010، وكذلك عبر صفحتنا على الفيسبوك إذاعة القرآن الكريم من نابلس، وعبر الفاكس 09-233-5822. أستاذنا الكريم أستاذ نديم أبو خلف، حقيقة سؤال الجوهري هنا على عاتق من تقع مسؤولية الإعداد والاستعداد للعام الدراسي الجديد، هل على الطالب نفسه صاحب المصلحة الأولى في الفائدة المرجوة، أم على الأهل الطامحين إلى الوصول بابنهم إلى بر الأمان وتأمينه وتسليحه بأفضل السبل، أم على المدرسة التي تحتضن في كل عام أجيالا تبنيهم ثم تضخهم إلى الجامعات أو سوق الحياة، وبالتالي تضخهم الجامعة أو يضخهم سوق الحياة إلى بناء هذه الأمة؟ مسؤولية كبيرة. قبل أن أستمع منك أستاذ نديم محمد أبو خلف من الخليل، المتخصص في الجانب التربوي والتنموي، وهو أهم ما يمكن أن ننميه وأن نعمل عليه في حياتنا، قبل أن أستمع منك إلى إجابة عن هذا التساؤل الكبير أو أظنه كبيرا، نستمع إلى بعض الأصوات التي حاولت أن يسمعها، هذه الأصوات حاولت أن تسمع من خلال الأيام أو خلال الأيام القليلة الماضية منذ بدء العام الدراسي هذا المنبر لنسمع هذه الأصوات إلى أن يتم الاتصال. يعني هل التوقيت مناسب للحديث هنا عن أهمية التخطيط والإعداد للعام الدراسي، أم أن هذا توقيته يكون أفضل عند بدء الامتحانات أو قبل بدء الامتحانات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية مرة أخرى أشكركم على هذا اللقاء الرائع، وشكري أكبر لكم على هذا الموضوع واختياره، لأن نحن في أمس الحاجة لهذا الأمر. أنت تتكلم تقريبا عن 1,950,000 طالب يتوجهوا إلى الدراسة مع بداية هذا العام، أنت تتكلم عن تقريبا نصف المجتمع الفلسطيني يذهب إلى وقاعد الدراسة. هون الإعداد والتوجيه والاهتمام، أنت تهتم بالمجتمع كله في هذه الحالة باختصار. النقطة الثانية، أيضا أشكركم ومن أعماق قلبي على طرح هذا الموضوع الآن.
نعم، بهذا التوقيت.
بهذا التوقيت، هذا هو التوقيت المناسب. أقول لك نحن متأخرين قليلا. أسألك سؤال ولا كل المستمعين، عندما يريد أي شخص الذهاب إلى رحلة، إنه يقضي وقت طويل في الإعداد لهذه الرحلة، أنت كذلك؟
نعم.
يعني تخيل نفسك رايح لرحلة بدون إعداد جيد، شو تتوقع أصير معك في الطريق؟
بدها تصير
تخيل أنك أنت رايح سفر ونسيت وثائق السفر شو عصير معك؟
بالتأكيد راح يكون في خلل.
طيب تخيل انك نسيت شنطة ملابسك او حقيبة الطعام او شيء انت ماخذه، شو حصير معك؟ يعني اقول انه اهم جزء في عملية الدراسة والمذاكرة الناجحة الاعداد والتخطيط الجيد.
طيب اذا اعود الى تساؤلي على من يقع هذا التخطيط. اريد ان نستمع الان الى صوت جاهز اراد ان يسمع هذا الصوت خلال منبر الشباب لنرى اين يكمن هنالك خلل أو مركز قوة للانطلاق باتجاه هذه الحالة الإعدادية، هذه الأهمية التي تفضلت وتحدثت عنها أستاذ نديم من ناحية المسؤولية الكبيرة التي نتضلع بها جميعا نحو الانطلاق في رحلتنا، إن كانت رحلة الحياة أهم من رحلة سفر أنت مثلت بها، ولكن رحلة الحياة أهم. تعال نسمع لهذه الأصوات. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام.
الأخت منير.
نعم.
ربما لا نريد أن نتحدث أو بأسماء، سواء أسماء مدارس أو أسماء يعني الطلاب أو معلمين أو إلى آخره، ولكن نريد أن نتحدث معك عن تجربة واجهتها ابنتك في مدرستها. أنت تعتبرينها هذه، ونحن نعتبرها كذلك، هذه المرحلة التي تحدث عنها الأستاذ نديم بأنها من أخطر وأهم المراحل التي تساعدنا على الانطلاق في عامنا الدراسي، بل في حياتنا ربما إلى المستقبل البعيد. الآن أريد أن نستمع منك إلى هذا الإعداد النفسي التي استعدت أو أعدت ابنتك له وهي في بداية عام دراسي توجيهي، يعني ربما يكون لموضوع التوجيهي حديث طويل، لماذا هذا البعبع في الإحساس نحو التوجيهي، لماذا هذا الخوف المتراكم في إحساسنا نحو التوجيهي، ولكن هذه لحظة نريد أن نسمع منك فيها إلى موضوع الإعداد التي تهيأت له ابنتك. تفضل يا أخت منير.
بنتي طالبة توجيه. نعم. هي مش كتير يعني مش كتير شاطرة سابقا، يعني معدلاتها بالستينات والسبعينات. هلأ هي بدل عام دراسي.
نعم.
حاولنا احنا في البيت نعطيها يعني نقويها نبعتها دورات شغلها زي هيك. هلأ راحت على المدرسة، اللي واجهت في المدرسة انها البنت اول يومين في الدوام البنت تحطمت كتير.
نعم.
مرضت سخنة، اخذتها على الدكتور ما عندهاش مرض عضوي. البنت حرارتها كتير، بديش اشوف الكتب بديش اقدم. طب ليش؟ قالت المعلمات في المدرسة عم بيقولوا لنا التوجيه خطير، انتم مش شاطرين، مش ممكن انكم تنجحوا، انتم يعني مش مهيئين للتوجيه، في عنا أسئلة خارجية. اللي يعني لما بنتي راحت على المدرسة باستعداد نفسي قوي مشان هي تتخطى وتقدم التوجيه، بتلاقي من المعلمات هذا الحكي، هذا اشي كتير يعني اشي يعني احنا بنبعث اولادنا مشان يقوى، بنبعث اولادنا مشان يدرسوا، بنبعث اولادنا مشان المعلمات يرفعوا من معنوياتهم. بنتي حطموها، طبعا مش بنتي لحالها، كثير من البنات
يعني ما كان الحديث لبنتك بالذات وانما كان لكل طالبات الصف
كله.
نعم.
عده معلمات ست حصص سبع حصص يفوتوا التوجيه صعب، انتم مش شاطرين، انتم مش مهيئين، امتحاناتكم يعني تحطيم للطالب، تروح البنت بس طب افتح الكتب بس شوف الكتب، بديش ما بدي اقدم توجيه. ضغطت عليها في التوجيه كثير، ضغطت عليها تفتح الكتب تدرس، هربت نامت في التخت، نامت، اخذناها على الدكتور اكثر من مره، ما عندها مرض عضوي، عندها مرض صار نفسي. طبعا يعني انا الاشي اللي عز علي انه معلماتنا واساتذتنا يوصلوا لهيك يحطموا الطالب، وكثير هيك يعني احنا بنبعثهم مشان يقوموا مش بنبعثهم مشان يمرضوا وما يدرسوش. فهذا هو كان يعني اكثر اشي انا واجهته بالتوجيه، ولا زالت لهلا طبعا. وجبت لها وبحاول بنحاول معها في البيت في مع معلمات خاصة مشان ترفع من معنوياتها. البنت مش ما بعرف
مش عم بتجاوب، مش بتتجاوب
شوي شوي مش كثير، لكن البنت محطمة.
نعم. طيب انت شو كان يعني عملتي معها، شو كان دورك باتجاهها غير المحاولات يعني اللي ربما تكون يعني تحتاج بنت تحطمت او نفسيتها وصلت الى درجه المرض والسخونه كما تفضلتي؟ يعني شو حاولتوا تعملوا معها باتجاهها؟ يعني انا لا اشجع ولا ادعو الى الحديث مع المعلمات، ربما يكون افضل طريقه الحديث مع المعلمات والمعلمين الذين هم بهذا الطريقه يتعاملون مع الطلاب عبر منبرنا، هذه افضل وسيله.
انا بستنى اني اروح عندها على المدرسه.
هي تستنى، هي تنتظر.
في مجلس امهات كثير طبعا. بستنى اني انا اروح على المدرسه واحكي مع المعلمات. حاول هيك يعني شو يعني كيف يعني انتم بتحطوا طالبات توجيهي بتقولوا لهم في اسئله خارجيه؟ طيب الاسئله الخارجيه هاي كثير صعب.
نعم ام منير، بتعتقدي انه كل معلمات المدرسه التي فيها ابنتك قاموا بنفس هذه الوظيفه السلبيه المحطمه
كمعلمات توجيهي؟ لانها بتقول لي فيش ولا معلمه رفعت من معنوياتنا، فيش ولا معلمه قالت ان التوجيه سهل، فيش ولا معلمه قالت ادرسوا الاسئله الخارجيه هي كثير حتكون صعبه.
طب معلماتك لما كنتي انت طالبه يا ام منير، نعم. لما انت كنت طالبة معلماتك كانوا بنفس هذا التوجه؟
لا معلماتي ما كانوا بهذا، معلماتي كانوا اصلا تعليمنا احنا يختلف عن تعليم اليوم. الاستاذ عبارة عن انسان يعني بروح على المدرسة بروح بلقي اوامر الاستاذ بخوف الطالب. ما في اساتذة اليوم زي اساتذة زمان، اساتذة زمان بكثير اكثر.
طيب لا ادري ان كان هنالك المنبر مفتوح لصوتك يا ام منير، ماذا تريدين القول ايضا عبر هذا المنبر؟ معنا متخصص ارجو ان تستمع اليه بعد ان يعني يبدا الحديث او ينتهي حديثك حول موضوعك، ربما يكون الكثير لديه مما يمكن ان تستفيد منه على صعيدك الشخصي انت ودورك الشخصي انت مع ابنتك. ماذا لديك ايضا؟
انا ايش واحد وجه للمعلمات انه احنا ما من... انا كأم كثير بطمح انها بنتي ببذل معنويا وماديا وكمان هي لها ظريف في البيت انها بنتي تجيب معدل في التوجيه او تنجح بالتوجيه. ما ببعث بنتي انا عند المعلمه مشان المعلمه تحطمها.
طيب اشكرك يا ام منير، شكرا جزيلا واتمنى ان تتابعينا حتى تستمعي الى راي الاستاذ نديم. يعني ربما لا تكون هذه الصوره عامه عند كل المعلمين، ربما يعني استمعنا الى نموذج نامل ان يكون قليلا ان ينتهي سريعا، ان يشعر المعلمون والمعلمات بخطوره ما يبثونه ربما بدافع حسن النيه، ربما يكون هذا الامر بدافع يعني خوف أو بدافع تشجيعي. لا أريد أن أتحدث عنك أستاذ نديم في هذا الموضوع، لكن أرجو أن نستمع إلى الصوت الثاني. يعني أنا حاولت أن أجمع عدد من الأصوات لنستمع إليها في هذا المنبر، ليس أن أجمع وإنما انهالت علينا الاتصالات يرجون فيه عودة المنبر ليتحدثوا بمثل هذا الموضوع، لكن للأسف الشديد لن أستطيع أن أخذ أكثر من أصوات من هذا الصوت أيضا. معنا الأستاذ أبو محمد. ألو السلام عليكم.
مرحبا.
ألو السلام عليكم أستاذ محمد.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعطيك العافية.
الله يعافيك.
صحيح أنه هذا منبركم لكي نسمع صوتكم فيما يتعلق بإعداد الطالب للعام الدراسي الجديد، الطالب ابننا أم الطالب تلميذنا أم الطالب ابن مجتمعنا، يعني كل يتحمل مسؤولية في هذا الاتجاه. أنت لديك قصة سمعتها منك خارج نطاق البث حول الإعداد أو إعداد نفسي، يعني نرجو أن ينتهي عبر هذا المنبر، ندعو الجميع أن ينتهي إلا إذا كان له إيجابية يحدثنا بها الأستاذ نديم أبو خلف كخبير نفسي وتربوي في هذا الاتجاه. أستاذ محمد دعنا نسمع منك.
السلام عليكم للجميع.
السلام.
والله في صديق إلي يعني أخبرني قصة فكانت مؤلمة بالصراحة.
نعم.
يعني كانت غريبة ومؤلمة في نفس الوقت لي لأنها تمثل المهنة التي أعمل بها.
أنت معلم والتعليم. أنت نعم. مدرس. نعم
نعم وهي التربية والتعليم.
نعم.
حيث أن زوجته أحضرت ملف ابنها لتنقله من مدرسة خاصة إلى إحدى المدارس القريبة من بيته.
نعم.
وعند توجهها إلى الإدارة هي وابنها قام أحد المدرسين بالتعليق على الولد لأنه لون شعره أحمر. خذ بيحكي مع زميلي له بقول له خذ هالعينات البرينجلز اللي بتجينا.
أوف.
فسمعته والدته التعليق فشكت الى المدير، والادهى من ذلك ان المدير رد عليه يعني رد غير تربوي انه بمزح معه. فذهبت يعني بكل زوجته راحت للسكرتير، كان السكرتير متجاوب يعني وهذا. فوالده اقترح علي شو يعمل يعني، فقلت له خلاص اغسل جيب ملف ابنك ورجع على المدرسه اللي كان فيها. والله هو يعني لبى الدعوة وهذا، فأنا فوجئت يعني أنه فعلا في أحد المدرسين بيعلق على ولد جاي حتى ولو لونه أحمر شعره أنه خذ هالعينات اللي برينجز اللي تجينا. يعني هاي يعني فعلا كانت استغربت جدا من
يعني التعليق. نحن نستغرب ونربأ معك بأن يكون هنالك تعليقات مثل هذه التعليقات تحطم أو تؤثر على نفسية الطالب.
يعني الولد يعني رفض أنه يرجع على المدرسة مرة ثانية ورد اضطر أبوه أنه يرجع على مدرسة السابقة يعني.
يعني هذه من الأمور التي يجب أن نتحدث بها، وإن كانت هذه نماذج قليلة، النماذج الإيجابية كثيرة جدا. أريد أن أؤكد أن النماذج كثيرة، وأنت بسلك التعليم يا أستاذ أبو محمد وتعلم كم هي النماذج الإيجابية كثيرة جدا، ولا أدري إن كنت تريد أن تضيف شيئا قبل أن ننتقل للأستاذ نديم.
لا شكرا يا أبو محمد، يعني شكرا. أنا بتمنى أنه أي مدرس، يعني أنه فعلا مهنة التعليم مهنة رائعة جدا، وزي ما تفضلت أنه إيجابياتها كثيرة جدا، وهي التعليقات أو الدخائل بسيطة جدا، يعني
قد تؤثر
موجودة في
نعم.
مجتمعنا
قد تؤثر كثير على طلابنا وعلى مجتمعنا، لكنها رغم قلتها يعني والله أستاذنا.
نعم
شكرا لك أستاذ شكرا محمد على هذا الصوت الثاني في برنامجنا. والآن الصوت لك يا أستاذ نديم، يعني يسوءنا أن نسوق نماذج سلبية، ولكن هذا شئنا أم أبينا موجود، ولو عند القلة القليلة. نتائجه طفل يعني تركبت حياته، طفلة أخرى أو طالبة بالأحرى مرضت مرض غير عضوي. الآن على من يقع عاتق، على عاتق من يقع مسؤولية الإعداد والاستعداد للعام الدراسي؟ هل هو كما سمعنا الآن يقع بالكامل على المدرسة مثلا، لأنها استمعنا لنموذجين محطمين، أم على الطالب نفسه الذي يجب أن يربو على كل هذه الصعاب، أم على الأهل الذين يكونوا عونا لأبنائهم؟ تفضل.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر الأهل على هذه المدخلات التي قدموها.
نعم.
المسؤولية مركبة.
مركبة. نعم.
المسؤولية مركبة. نعم. الجميع يشترك في هذه المسؤولية. الطالب، الأهل، المدرسة. أنا شخصيا يعني مؤمن تماما بأن النجاح في الحياة هو مسؤولية الفرد بالدرجة الأولى. هذا مبدأ كوني، مبدأ قرآني. فيعني الحالة الأولى هي على الشخص، على الفرد، على الطالب، له دور كبير في الأمور التي يمكن أن تحصل له في الحياة من ناحية نجاح أو فشل، بمعزل عن كل ما حوله، سواء البيئة كانت إيجابية أو سلبية، مشجعة أو محفزة. التغيير من الداخل أستاذ الكريم. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
مش
ما بعائلتهم ولا ما بأمهم وأبوهم أو أستاذهم، ما بأنفسهم. فأولا أساس تغيير الحياة للنجاح أو الفشل يبدأ من داخلي. فاستعداد الأصلي الأول للموضوع هو أساس النجاح. الأمر الثاني، اليوم احنا نتكلم على العلم والتقدم والدراسة العلمية والمستوى الجامعي نحن للأسف الشديد في واقعنا العربي العلم هنا تلقين، بينما العلم الحقيقي تفاعلي. يعني القاعدة المتبعة في الدراسة في النظام الغربي اليوم يسموها قاعدة 30-70، 30 على المعلم، على المدرسة، على المنهاج، على الأهل، 70 على الطالب. هنا يخرج طالب متفاعل، يخرج طالب عالم، مش طالب ملقن. احنا افلنا تلقين. احنا نحتاج ان يخرج من عندنا متعلمين، مبدعين، متفاعلين، منتجين. حتى اكون منتج لابد ان يكون الشيء الذي حملته وحصلت عليه هو شيء يساعدني ان انتج في المجتمع. بصراحة يعني النقطة الاولى اولا على الطالب. اذا استعد الطالب جيدا وهيئ نفسه وتبرمج ايجابيا وقدم مجموعة من الخطوات الاساسية وقام بها، سيكون عنده افضل اداء. طبعا هناك مسؤولية تجاه الأهل.
نعم.
البيئة هي المبرمجة. يعني أنا بدي أقول كلمة واحدة، الأهل اللي عود ابنه على طريقة تعامل معينة مع أحداث الحياة لا يتفاجأ منه عندما يبحث عن المدرسة ويسمع كلمة كلمتين يروح منهار. هذا مش وليد اللحظة، هو انهار مش لأن المعلم أو المعلمة حكت له الموضوع صعب فبالتالي هو انهار، لا، هو باختصار نتاج تربية لها سنوات، فهو مهيئ هذا الإنسان أو هذا الطالب أو هذا الطالب
أمام أي
تماماً مهيئ أنه ينهار أمام أي تحدي كبير في الحياة. هيك تربى، تربى بالتلقين أو تربى بالإكراه أو تربى بعدم سماع الرأي. يعني في أساليب تربوية خاطئة، يمكن هذا موضوع طويل جدا، ولكن باختصار عندما أنا أكون ربيت ابني وهيئته إيجابيا حيكون مهيئ لاستقبال أي شيء بهذه الحياة.
طب ممكن
مع ذلك أنا أؤكد لك تماماً إنه الأهل لهم دور قوي ومؤثر جدا ومبرمج إيجابيا للأبناء. دوري عندما أشجع ابني، عندما أحفزه، عندما أهيئ له البيئة المناسبة التامة الكاملة لموضوع الدراسة، هذا سيساعده أنه ينجح ويتجاوز الخطوات. أجيب لك مثال من واقع الحياة، مثال عام طبعا، وإذا بتحب بعدها البقية مثال عملي حقيقي. المثال العام هو أديسون. يعني نحن نسمع أنه اخترع الضوء، مش هيك؟ هذا انطرد من المدرسة، طردوه. يعني عندما راح على المدرسة قعد فقط 3 أشهر. حكوله الأستاذ، قال له هذه الكلمة، قال له: الكرسي اللي أنت قاعد عليه أشطر منك، أنت أغبى من الكرسي. هذا روح عنده أكبر عدد براءات اختراع في التاريخ، عنده 2023 براءة اختراع. روح أمه حضنته واستعدت إنها تبذل من جهدها. يعني بيئة داخلية، الأهل لهم دور، لهم دور حقيقي. فبالتالي الأهل له دور محفز وله دور محبط. يعني المثال اللي ذكر قبل شوي من قبل المعلم، انا اجيب لك ملايين امثله من قبل الاهل.
أه.
يعني لما يروح الطالب من الصف او من المدرسه مش مجهز اموره او مش جايب صح، انظر الى الكم الهائل من الانتقادات اللي راح يتوجه من اهله. انت تفهمش، انت غبي، انت فيش منك فايده، انت تقعد تضر احسن لك، او انت
هذا سواء من الاهل، من الاهل ومن البيئه المدرسيه.
بالضبط، هذا من الاهل والبيئه. الان الخطوه الثالثه اللي هي البيئة المدرسية، الأستاذ المدرس يعني باختصار هو المحفز، دوره أساسي إنه يحفز أكثر من إنه يعلم. التعليم عملية تلقين يعني صعبة أصبحت عنا. لو الأستاذ الآن عار لدوره الحقيقي أنه يحفز الطالب، سيقوم الطالب بكل ما عليه بكل أريحية. إذا حب المدرس سيحب المادة، سيبدع فيها. الآن دور المعلم إنه يكون في عنده قدرات في توجيه الطلاب. انت الكلام اللي ذكر في البدايه من ام منير، هذا بنسميه احنا في حالات كثير عندنا منه. يعني انا بمر علي بديش اقول لك يوميا حالات متعدده مثل هذا النوع، بنسميه اكزام فوبيا، خوف الامتحان. سبب اساسي من هذا الخوف والانهيار اللي بصيب الطلاب هو الخلل التربوي داخل الصف من قبل المدرس او النظام التعليمي، انه استخدم الامتحان او التوجيه كاداه تهديد للطالب. والانسان بطبيعته مبرمج انه الشيء المخيف يبتعد عنه.
نعم.
يعني والله يقول له انت حتروح على نار تحرقك، حيروح، حيحب يفتح كتاب. فهو الان تصور انه التوجيه عباره عن معركه خاسره بالنسبه له، معركه نتيجتها محسومه بالنسبه له، خساره. فهو ما بحب الخساره. نعم. العقل ما بحب الخساره.
طيب.
فبالتالي تفاعل معه العقل الباطن. وسبب حاله بنسميها مكسب ثانوي داخلي عند هذا الانسان، بلغه علم النفس نسميه مكسب ثانوي داخلي، انه انا بدي حاجز معين او مانع يمنعني اني اروح على المدرسه عشان ما ابدا الامتحان. ايش هو المانع؟ المرض. فبسبب حاله مرض داخلي بالفعل، بصيبه انهيار عصبي، بصيبه وجع مطن، بصيبه قرحه، بصيبه وجع راس، بصيبه صداع، البعض وصل فيه حاله شقيقه. من ايش كل هذا الكلام؟ اجى من التوجيه السلبي اللي تلقاه،
التوجيه والتهيئه النفسيه عند الاهل خلال طبعاً. التربيه. طيب الان اذا نحن امام موضوع مهم جدا، يعني ضمن صلب هذا الموضوع انه كيف سنتدارك ما يعني كيف سنتدارك الحاله التي وقعت وانتهت عند بنت ام منير بانها مهيئه نفسيا من قبل الاهل. لكن دعنا اسمح لنا استاذ ناخذ هذا الاتصال من مداخلات مستمعين الكرام. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اسف على التاخير.
عادي بهمني.
تفضل. مساء النور. تفضل.
كيف حالك؟
الحمد لله. مين بيحكي معنا؟
عبد الله.
عبد الله من وين؟
من قيرش الفيد.
اهلا وسهلا يا عبد الله، تفضل.
الله يخليك. هسه انا عندي مداخل عن الموضوع اللي حكى فيه الاستاذ نديم. انه في صاحب لي،
نعم
انا بعرفه، فجاب علامة مش كويسه في المدرسه.
نعم.
فاهله بلشوا يعني هينوا فيه ويشبوا عليه انه فاشل وهيك، انه مش جايب منيح في المدرسه.
نعم.
فانا بثبت من معنوياتي اللي بثبته من معنويات الطلاب. لانه مش منيح. مره برضه سمعت عن طالبه مرضت عشان قالوا لها يا فاشله، بس كلمه واحده يا فاشله، سكتت على رزق وماتت.
نعم.
فانا بشجعش هاي الشغلات، لانه صراحه يعني الولد او البنت ممكن تتحسس من هالشغله.
نعم. وهذا موضوعنا اللي بتحدث عنه. طب على مين بيوقع المسؤوليه بتعتقد؟ يعني مين اللي لازم يعني؟ هلا الاستاذ نديم بيحكي عن قضيه انه الطالب لازم يكون مهيئ لكلمه زي هاي، وسمعت قصه اديسون اللي حكاها وساقها الاستاذ نديم. يعني اذا احنا ما كناش قادرين على تحدي الصعوبات والعقبات اللي امامنا، مين يتحمل عنا كطلاب؟
الأهل والمدرسة. أكبر دور الأهل، لأنهم هم المربين الأولين. صح.
طب والطالب ما عليه مسؤولية يا عبد الله؟
بلى، الطالب عليه مسؤولية إنه يحضر ويدرس. إذا حضر ودرس طب. وما نفعش.
نعم.
إنه أهله أو مدرسته انتقدوه، فممكن يتوجه للجهات المختصة
اللي هي
مثلا يتوجه للمرشد الاجتماعي. إنه يساعده.
نعم. واحنا عندنا الموازي للمرشد الاجتماعي الاستاذ نديم محمد ابو خلف من الخليل، المختص في الجانب التربوي والتنموي في التنميه البشريه. و يعني نحن امام مسؤوليات كبيره يا استاذ نديم بهذا الاتجاه. شكرا لك يا عبد الله، وشكرا لتواصلك معنا. فانتم نقع على عاتقكم مسؤوليات كبيره. وكم قلت هذه العباره للدكتور محمد بشارات الذي نتمنى له السلام، السلامة، وكنا نتمنى أن يكون معنا أيضا في هذا اللقاء وهذا الموضوع المهم، لكن حال دون ذلك سفره، ويعني نتمنى له سفرا ميمونا إن شاء الله تعالى. إذن المسؤولية كبيرة جدا على عاتقكم. يعني سمعت عبد الله شو حكى، وسمعت أم منير شو حكت، والأستاذ اللي بخضم موقع العمل يعني ينتقد أساليب مدرسين، وكأن الأمر كله يصب باتجاه الآخرين، كأننا نعفي أنفسنا كطلاب من أن يكون علينا مسؤولية، مع أنك سقت مثال أديسون وهو لا أدري إن كان قد تحمل مسؤولية الأمر نفسه وتحدى الصعوبات، أم أن هناك كانت يد تساعده ليتحدى هذه الصعوبات. ما اليد الحنون التي تساعدنا إن لم تكن هذه اليد؟ هل نستطيع نحن بأنفسنا كطلاب أن نتخطى هذه العقبات وهذه الأزمات النفسية وأن نتجاوزها لوحدنا؟
أود أن أقول كلمة مهمة، يعني نحن الآن نبحث في المشكلة، ما يكون نبحث بالحل. يعني موضوع تحميل المسؤولية للأهل أو للطالب أو للمدرس شو حيعطيني نتيجة؟ النتيجة حتضل إني أنا بقي في دائرة المشكلة. ولكن هذه المشكلة هي موجودة، لأن أنا عندي تحدي، عندي سنة دراسية، عندي توجيهي، عندي جامعة. أنا بحاجة إني أنجح وأجتاز هذا التحدي بنجاح. ما الذي يمكن أن أفعله حتى أجتاز هذا التحدي بنجاح؟
بالضبط، هذا نقطة مهمة.
ممكن أن أتكلم بها مع الأخذ بعين الاعتبار إنه في جوانب لها دور في إنجاح هذا الموضوع. أنا أقول أولاً أنا شخصياً أنا أقوم بالإعداد، إعداد نفسي. أود أن أقول كلمة، إذا اشتغلنا في موضوع الإعداد الإعداد الحقيقي، إذا قمنا باتباع إرشادات خاصة بالإعداد الجيد، راح نحقق نتائج إيجابية مثيرة بشكل فوري. العائد الحقيقي بتم إذا واصلنا بعمل صحيح واستمرار وبشكل يومي الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار الإعداد الجيد. يعني أنا بقول كلمة، الطالب لو لم يقم بعمل شيء آخر إلا أن يقوم بإعداد حقيقي صحيح، أنا أؤكد لك أنه سيقوم بتحسين كافة جوانب الدراسي وحفظه بنسبة من 100 إلى 200%. موضوع الإعداد هو شيء مهم جدا. ما الذي يمكن أن أقوم به بالإعداد؟ إعداد نفسي، أنا أعد نفسيتي عشان ما أحبط، عشان لما يجي حدا يقول التوجيهي صعب أعرف كيف أكون مبرمج نفسي.
أستاذنا حتى لا يكون الأمر عنوان فقط، عنوان جميل إعداد نفسي، أن أعد نفسي كطالب، حتى لا يكون الأمر تحت في نطاق العنوان، أتمنى أن تكون هناك لديك أمثلة، يعني حتى لو أخذنا لهذا الموضوع أكثر من حلقة بعد إذنك.
ما رأيك أن أحكي لك المجالات اللي يمكن أن أعمل فيها إعداد؟
بالضبط،
صدر. إعداد نفسي بالدرجة الأولى، إعداد النفسية، أن أكون مهيأ حتى لا أحبط، حتى لا أصاب ب يعني نكبات او باحباطات او انهيارات عصبيه.
اعداد وقائي،
هذا الاعداد نفسي
واعداد وقائي.
هعطيك امثله بشكل كامل على الموضوع.
تفضل.
اعداد الهدف. شو هدفي؟ ليش انا داخل على الدراسه؟ شو بدي احققه؟ شو بدي احصل عليه؟ النتيجه النهائيه بأسعى اني اوصل لها. اذا ما كان في عندي هدف طويل المدى انا بحلم فيه، راح يكون الضياع هو حقيقتي. ولكن اذا كان في عندي هدف واضح متمسك فيه، راح اصل باذن الله لهذا النجاح باذن الله في الكون. هعطيك امثله حقيقيه على الموضوع.
تفضل.
اعداد العقل، عقلي جاهز؟ هل عندي قدرة على الاستيعاب؟ هل الذاكرة معي شغالة؟ عندي قدرة على زيادة التركيز؟ كيف أنا أستطيع أن أتعامل مع المواد؟ كيف أحفظ بسرعة؟ كيف أركز بسرعة؟ كيف يكون في عندي قدرة على التلخيص؟ كيف يكون عندي قدرة على الفهم أسرع؟ إعداد العقل. إعداد المكان اللي أنا أدرس فيه، عندي سنة كاملة دراسة، وين بدرسها؟ أدرس على السطوح ولا أدرس تحت الشجرة ولا أدرس على الممر ولا يكون في مكان خاص مهيئ للدراسة؟ إعداد الجسد، جسدي هو أداتي لأني أنا أجتاز محطات الحياة كلها، فكيف يكون وضع جسدي ونفسيتي والبرمجة الإيجابية؟ هذول مجموعة من الأدوات اللي أنا لو اشتغلت فيهم صح وقمت بإعداد حقيقي باتجاههم، أنا بكون جهزت نفسي بشكل تام وكامل للرحلة.
وليس للآخرين دور في مساعدتي.
لا طبعا لهم أنا لا أقول أنه مش لهم، يعني هذه بس بالدرجة الأولى على الأقل 70% من هذه الأشياء بتخصني أنا. أنا بقول الأهل عليهم دور والمدرسة عليهم دور، بس خليني أنا أجيب لك مثل بسيط جدا. أنا كطالب هل أستطيع أن أغير منهاج التعليم الآن؟
لا.
هل أستطيع أن أغير الهيئة التعليمية وأغير كل طرق تفكيرهم معي؟
بدي أتعامل مع واقع،
بينما أستطيع الآن أن أغير طريقة دراستي. أستطيع الآن أن أجهز نفسي لأي تحدي يجيني. إذا أنا نفسي أستطيع أني أشتغل فيها تكون أحسن. بس ما بقدر الآن أروح أغير هيئة تدريسية، ولا بقدر أروح أتحكم بطريقة تفكير أمي وأبوي، مع أنهم أمي وأبوي، بس ما بقدر أغير طريقة تفكيرهم الآن في هذه اللحظة. مع أنهم أثر مهم في إحداث تغيير إيجابي أو سلبي في حياتي، ولكن الأثر الأكبر ينتج مني أنا. ففي عندي إمكانية الآن أني أنا أبدأ بموضوع الإعداد الداخلي لنفسي حتى يكون في عندي أداء أفضل في موضوع الدراسة. بتحب نبدأ في موضوع الإعداد النفسي بالدرجة الأولى؟
يا ريت.
طيب
معنا اتصال. طب ناخذ الاتصال هذا قبل ما نبدا بهذا. ناخذ الاتصال. السلام عليكم. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا. مين معنا؟
ام محمد. ام محمد من القدس.
اهلا وسهلا ام محمد، تفضلي.
انا في البدايه بدي اشكر الاستاذ نديم على هالمعلومات القيمه.
الله يبارك فيك.
الله يسلمك. وبعدين ايش بدي احكي شوي عن الاعداد النفسي.
تفضلي.
انه مش بس الطالب الطالب انه هو يعد يكون مستعد نفسيا.
نعم.
طبعا المسؤول الاول والاخير الاهل. يعني مثلا انا المرحوم والدي هو اللي أعدني وهيأني وحبب إلي الدراسة والاستطلاع والقراءة في كل المجالات.
نعم.
من قصص من كتب دينية لحتى إني لما أنهيت الدراسة الإعدادية بدي أدخل الثانوي اخترت مدرسة رحمة أبوي مش على طول قال لي لا يابا مش هذه المدرسة اللي إياها تدخليها. أعطاني اختيارات.
نعم.
دخلني المدرسة الشرعية. قال لي معك شهر إذا ما عجبتك ما ارتحت لها انا مستعد ان اقول لك من هالمدرسة اللي بدك اياها. وطبعا خلال هذا الشهر كان يقعد معي يحكي معي يهيئني نفسيا ومعنويا لاستقبال هيك مواد شرعية مواد ادبية.
نعم.
جديدة. يعني عن جد عن جد الى الفضل الاول والاخير في نجاحي في التوجيه وما بعد التوجيه.
نسأل الله تعالى له الرحمة.
شكرا.
الله يبارك فيك.
وانا بدوري هون عندي. نعم. ولد بحس انه متفوق.
نعم.
في المرحلة الابتدائية لسه. وحسيت انه عنده قابلية للحفظ، عنده ذاكرة للحفظ،
فاتخذت منهج والدك في التعامل معه.
طبعا جبت له كتب وقصص دينية محببة باسلوب ممتاز يعني ورائع. ومع كمان يعني قراءة القرآن حفظ القرآن، هلا هو الحمد لله حافظ 4 أجزاء ونازل بالخامس
ما شاء الله،
وهو بالثالث ابتدائي طالع الرابع. الرابع.
نعم.
يعني هو بحب، صار هو يحب يروح على المدرسة. في كان عنده مشكلة انه ما كانش يحب مادة العبري.
نعم.
طلعت معي على المدرسة حكيت مع المعلمة بالهدوء فهمت ليش احنا بدنا ندرس عبري مثلا. بالتالي هو صار يحب المعلمة وصار يحب مادة العبري وهلأ صار متفوق فيها.
نعم. اذا دورك كأهل ودور المعلمة كمدرسة لهم دور في تغيير منحة التأثير عند الطفل والاستجابة،
وبالتالي بصير هو الطفل أو الطالب هو اللي يحب.
تتوقع أم محمد تتوقع أنه لو استمع إلى كلمة محبطة كالتي استمعنا إليها في الصوتين الأولين، صوت أم منير وصوت أم محمد، بتعليق من طلاب أو زملاء أو بتعليق من المعلمين، هل تتوقع أنه يتأثر أو يحبط أو يمرض؟
لا، انا ابني معد نفسيا جيد.
ايوه معد نفسيا جيد. انت بتأدي الان الحديث اللي تحدث فيه الاستاذ نديم انه دور الاهل في اعداد وتهيئ الاهل.
طيب. طبعا
شكرا لك.
يعني نعم. يعني اي مشكله صارت معي تعرض لاولاد يضربوه.
نعم.
صار يعني هيك صار هو بده يتحداهم يروح على المدرسه ويتفوق.
نعم. صافي عنده تحدي.
مش عند مشكله.
ردة الفعل كانت عكسيه، بدل الاحباط ان يكون منطلق. نعم. شكرا لك يا
الاعداد النفسي الطبيعي الممتاز.
نعم. شكرا لك يا محمد. اسف كمان على المقاطعه، ان كان لديك الكثير من الكلام واعرف ان الكثير لديكم الكلام الذي تودون ان يكون عبر المنبر، ولكن اخذ الاتصال الاخير حتى يتمكن الاستاذ نديم من اتمام موضوعه، ولكن اخذ الاتصال الاخير مع الاعتذار الشديد لبقيه المتصلين من اننا لا نستطيع ان نستقبل بقيه اتصالاتهم، وبعض المشاركات ربما يتسع لها الوقت عبر الفيسبوك أن ندرجها في تساؤلاتنا وحديثنا مع الأستاذ نديم. أخذ اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. طلاب مين معنا؟
ربا.
ربا أهلا وسهلا يا ربا. ربا من نابلس. ابنة برنامج منبر الشباب التي أبدعت فيه سابقا، وما زلت تبدعين يا ربا، تفضلي. الآن أنت في رحاب الجامعة.
ما عدت طالبة. المنبر يا رب.
إن شاء الله، تفضلي يا ربا.
والله أنا بس في بداية البرنامج طرحت سؤال إنه التخطيط بيقع على عاتق مين؟
نعم.
طبعاً بيقع على طرفين، أهل وأبناء، وطبعاً الهيئة التدريسية شو محضرة له الطلاب، وكمان بس منركز على الطلاب أكثر شيء طبعاً.
نعم.
يعني يمكن لأني خلصت توجيه يمكن عندي شوية خبرة، طبعاً بقولش عن حالي إني سوبر، بس يعني عندي شوية خبرة إنه للطلاب بدي أطمنهم. بدي ارفع معنوياتهم، انه مش لهالدرجه تخافوا يعني،
مش لهالدرجه الخوف
اكيد، وفيش شيء اسمه
حتى لو استمعنا الى عبارات التي استمعناها من ام منير تحدثت فيها عن ذاتها. حدا من المعلمات يا ربا حدثك في او كان عنده هيك من باب التحفيز، ربما الهدف التحفيز بالتاكيد، لكن ربما بعض التحفيز له سلبيه معينه، عمره حدا من المعلمات حكى لكم هيك؟
لا طبعا، يعني ما بقدر، يعني يمكن في كلامه شوية مبالغة ما بعرف أو مغالاة.
لا هي مريضة، البنت مريضة،
يمكن هي فسرت الحكي بطريقة غلط، ما في شيء اسمه أسئلة خارجية ولا يمكن، يعني إحنا بكل أسئلتنا الصعبة وحتى الأسئلة اللي قالوا عنها مش مضبوطة وفيها خطأ ما كانت خارجية يعني للعلم.
نرجو أن يكون كلامك تطمين لإبنة
أكيد المنير. إن شاء الله يعني تتوكل العرب بالعالمين بالنهاية، يعني لو مثل لا سمح الله أكملت سقطت ولا حدا بيسقط عن السطوح يعني بدل توجيهي.
شكرا لك يا ربا.
شكرا.
الله يبارك فيك، الله يرضى عنك يا ربي. ونعود لك أستاذ نديم، لك الوقت حتى لا نقاطعك، لا نستقبل المكالمات، وأرجو أن يكون ضمن الحديث الذي استمعت إليه من أم محمد بن القدس بن ربا يعني ما يكون لديك فيه حديث أيضا عليك.
نعم. نعم نعم، أنا أقول موضوع دور الأهل هو شيء أساسي في موضوع التهيئة.
نعم.
لا ينكر، لكن ليس الدور النهائي أو الرئيسي حتى، هو دور أساسي مهم ولكن ليس الوحيد. أنا أجيب لك أمثلة عن دور الأهل، يعني مثلا من الواقع كلنا نعرف الدكتور الشيخ عبد الرحمن السديس، أليس كذلك؟
نعم.
إمام الحرمين.
إمام الحرمين، نعم.
طيب خذ هالقصة. كان يهيأ وهو ابن عمر 6 سنوات لأن يكون في هذا المكان الذي هو فيه.
يا سلام. نعم.
كانت أمه تأخذ بيده إلى الحرم المكي، وعندما تقضي الصلاة تمسك يده وتقول له انظر إلى هذا الذي واقف هنا، الإمام مكانك هنا. والناس يروحوا هو يروح يوقف محل الإمام. تهيئة من الأهل.
تهيئة. نعم.
تهيئة من الأهل. أقول لك الموضوع برمجي كمان أكثر موضوع تهيئة، يعني أمه برمجته إلى آخر مدى. في قصة تذكر عنه كثيرا، يعني نحن بنحكيها حتى في دوراتنا التدريبية في هذا الموضوع كتحفيز للأهل والأمهات كيف يتوجهوا مع أبنائهم. كانت أم عبد الرحمن عاملة دعوة لأهل الحي، عزومة يعني جاراتها، وجهزت يعني المائدة لأبعد مدى، فعبد الرحمن كان طفل مدلل يعني أمه تهتم فيه بشكل كتير كبير، فذاك اليوم أمه ما اهتمت فيه كتير لأنها عندها عزومة مشغولة. فبعد ما حضرت المائدة للأكل وذهبت تدعو النساء أنهم يتفضلوا على الأكل، دخل وجاءت كسرى منه وحطوا على الأكل. تخيل هذا الموقف وهذا الحدث. الآن الكلمة اللي طلعت من أمه لعبد الرحمن، يا عبد الرحمن الله يجعلك تحفظ القرآن، قمة الغضب وقمة العصبية اللي على لسانها انه ابنها يحفظ القرآن. فهذه برمجة وهذه تهيئة، فأصبح مبرمج ومهيئ انه يكون في هذا المكان. لو اجاله 100 شخص قال له القرآن الكريم صعب مش راح تحفظه، مش حيرد عليه. ليش؟
لانه مهيئ،
في عنده تهيئة
محصن
داخلية قوية من الداخل
محصن.
طيب. هناك كمان مثال ثاني عشان أؤكد انه مدى البرمجة الداخلية الإيجابية في مصنع صناعة النجاح،
وهذا ضمن حديثك عن الموضوع الذي قاطعناك فيه بالاتصالات،
حديث عن البرمجة الإيجابية،
البرمجة الإيجابية والإعداد النفسي. نعم.
البرمجة بيشترك فيها الأهل وبيشترك فيها الشخص نفسه.
نعم.
يعني خليني أقول لك، إذا أنا بحكي على سنوات عمرية يعني أقل من 12 سنة، الأهل مسؤولية أولى عليهم أن يبرمجوا أبنائهم. بس لما أقول بعد 14 15 16 الشخص نفسه لازم يكون له دور في إدارة حياته، دور في تهيئة نفسه، دور في صناعة ذاته، مش بس الأهل لحالهم حيكونوا لهم دور في الموضوع، كمان هو لازم يكون له دور. الدكتور أحمد زويل وهو عمره 12 سنة كان حاطط إشارة صغيرة على باب غرفته، كاتب عليها هذه غرفة الدكتور أحمد زويل، فمهيئ نفسه أنه حيكون دكتور، فمستعد تلقائيا يواجه اي صعوبه ممكن تلقاها في الحياه.
هو حصل على جائزه نوبل طبعا اللي من لا يعرف. بالنسبه لاحمد زويل حصل على جائزه نوبل. نعم.
نعم، هو العربي الوحيد الذي حصل على جائزه نوبل في العلوم. في العلوم، يعني العربي الوحيد تقريبا، يعني ما في غيره في العلوم حصل على جائزه نوبل يعني من العرب.
بنقدر هل يفيد استاذ نديم، هل يفيد ان نضع نحن كاباء على غرفة أبنائنا على باب الغرفة غرفة الدكتور أو العالم فلان، يعني أن يكون الأمر منا نحن كأباء، أم أننا ندعو الأبناء نحفزهم حتى يقوموا بذلك كما فعل أحمد زويل؟
نعم، هذا حيكون مشجع ومحفز منا، ولكن المفروض أن الإبن يتبنى هذه المقولة،
يتبنى.
يعني إذا أنا حطيت له إياها على الباب وما دخلت قلبه
مش هتفيد. نعم، مش
هتفيد. بس إذا أنا استطعت بأسلوب ما ان يخليها تدخل اعماقه تصل لقلبه، زي ما حكت الاخت ام محمد من القدس انها بتقرا قصص لابنها، انها بتحكي، هذا رائع جدا، هذا توجيه عظيم، هذا توجيه مبدع، هذا المطلوب من الاهل ان يقوموا فيه حقيقه.
نعم.
خليني اقول لك، اذا ما وجد، يعني اذا اهلي ما اهتموا بهذه الطريقه، انا استطيع ان اهتم بنفسي؟ شيء أساسي في موضوع البرمجة الإيجابية هي الأفكار اللي أنا بغرسها في نفسي. إذا أنا كلمت نفسي وخاطبت نفسي إن أنا إنسان متفوق، إن أنا إنسان حاصل على المعدل اللي بدي إياه، برمجت نفسي وضعت قدامي قائمة أهداف وحلمت فيها وفكرت فيها، وضعت عبارات تحفيزية في غرفتي على كتابي على زوجي المدرسة في الشنطة اللي أنا بحملها، وكل يوم قرأت هاي العبارة فيها تشجيع وتحفيز إني أنا الدكتور كذا، أنا المهندس، أنا الناجح، أنا المبدع، أنا الرائع، أنا الحاصل معدل، التوجيه سهل بسيط، التوجيه رائع. هذه العبارات السهلة حتساعدني بشكل كثير كبير إني أنجح وأتفوق وأحقق الشيء اللي أنا بدي إياه. لأن العقل يعمل يردأ الفكرة. اختصار أنا بدي أقول لك كلمات، كيف أثر الكلمات والأفكار هاي لما أنا أحكيها لحالي أو غير يحكيها إلي، وإذا أنا تقبلتها شو هتشتغل فيي. بس عبارة بسيطة، خليني أقول لحالي التوجيه صعب راح أرسل فيه، هذه عبارة أنا نفسي كلام صح. انت برايك شو اللي بيحصل في داخل الدماغ من تفاعل مع هذه الكلمه؟
برمجه ببساطه، برمجه، برمجت دماغي على ان اتهيئ للرسوب.
تمام. العقل يشتغل بمبدئين، مبدا الاتجاه نحو المتعه او الابتعاد عن الالم او الخطر. موضوع الصعوبه والرسوب هو خطر ولا شيء محبب للنفس والعقل؟
طبعا خطر.
خطر، اذا العقل مبرمج يبتعد عن العقل عن الخطر، فبالتالي حيبعدني عن هذا الخطر. شو الخطر؟ التوجيهي. اذا هو حيخليني يلهيني باي طريقه اني ابتعد عن التوجيهي.
نعم.
بمرض، بوجع راس، بإلهاء، إني بزهق، بملل. طيب شغلة تانية، عقلي حيفتح كل الملفات الموجودة بالذاكرة اللي بتحكي عن الصعوبة في حياتي. وين أنا واجهت صعوبة في الدراسة؟ حيحطها كلها قدامي. حيجيب لي المواقف اللي أنا بالفعل رسبت فيها بالمدرسة، حيذكرني بامتحان رسبت فيه. حيذكرني بموقف أنا كنت يعني مش دارس فيه وحصلت على علامة سيئة، وحيخلي تركيزي عالي. تخيل حالك مركز على تجربة سلبية في حياتك، كيف حيكون شعورك؟ شعور سلبي، راح تتصاعد الأحاسيس السلبية.
نعم.
هل عندك استعداد تفتح كتاب تدرس وانت عندك مشاعر سلبية؟
بالتأكيد لا.
بالتأكيد لا. إذا شوف الكلمة البسيطة هاي شو عملت في العقل، شو عملت في الإنسان من الداخل. التوجيه صعب راح أرسب فيه. لو تغيرت الكلمة هاي وأصبحت التوجيه سهل،
زي ما حكت ربا، زي ما حكت ربا قبل شوي، كيف؟
تمام تمام. أنا مبسوط جدا من كلام حكت ربا، رائع جدا إنها حملت المسؤولية نفسها، إنه ما التوجيه مش هنضب على السطوح، يعني شو بده يصير. هلا هعطيك طرق يعني معينة كيف تتجاوز خوف الامتحان إذا ظل أو خوف القلق التوجيهي أو الامتحان. كيف ممكن نحكي في بعض الأمور اللي تساعدنا كيف نخلص من هذا الخوف؟
نعم.
في عنا طرق، بس خلينا ننهي هاي النقطة، إنه كيف البرمجة الإيجابية حتساعدني. لو أنا قلت إنه التوجيه سهل باستطاعتي إني أدرس وأنجح فيه.
نعم. إيه،
كلمة سهولة ونجاح بالنسبة للعقل محببة ولا مكروهة؟ محببة.
نعم.
فبالتالي العقل حيتوجه إلها. نفس الفكرة، حيفتح الملفات الموجودة بالذاكرة لتحكي عن السهولة والبساطة في حياتي. راح أجيب مواقف نجحت فيها في المدرسة وجبت فيها علامات عالية وركز عليها بقوة. بعد ما أركز عليها هتكون مشاعري عالية تجاه هذه المواقف.
نعم.
طب إذا لما هذيك الساعة أقول لحالي بدي أفتح كتاب أدرس، كيف حيكون شعوري؟ حيكون شعور عالي، شعور فرح، شعور متعة. إذا في عندي استعداد. انظر، هذا أنا بحكيه اسمه البرمجة، التهيئة النفسية. إذا أنا قمت بتهيئة نفسي من البداية إني راح أخوض التوجيه، هو سهل وممتع، هو تحدي، راح أكون أنا محقق لدرجة وعلامة أنا بحبها. إذا الأهل دعموا هذه الفكرة وإذا المدرسين دعموا هذه الفكرة، بكون أخذت الشيء الكامل اللي أنا بدي إياه.
وطبعا يمكن أنت تتحدث عن موضوع التوجيه كمثال ينطبق على كل مراحل الدراسة السابقة للتوجيه ومراحل الدراسة اللاحقة للتوجيه،
على كل مادة دراسية.
نعم. كل مادة
على كل امتحان أنا بدي أقدمه.
نعم.
مش بس على كل سنة دراسية، على كل امتحان.
نعم.
على كل مادة، على الرياضيات، على الفيزياء، على الإنجليزي، على العربي، على امتحان اليومي تبع بكرة، على النشاط اللي بدي أقدمه بكرة.
نعم.
كله ينطبق عليه. موضوع البرمجة، برمجة الداخلية، العقل يشتغل بالأفكار بشكل كثير قوي، الأفكار مؤثرة جدا. فإذا بدأت من الآن أغرس في نفسي أفكار إيجابية عن الدراسة وعن قدراتي وعن إمكانياتي وعن ثقتي بنفسي، راح يكون الأداء عالي جدا. أحكي لك هاي الدراسة البسيطة اللي ممكن يتفاجئ كثير منها. الآن موضوع إنه الدراسة والنجاح فيها اليوم موضوع عالمي. أيوة، أفكر إنه موضوعنا إحنا موضوع عالمي جدا ومطروح من سنوات ودراسات كاملة، واليوم أصبح علم كامل يتحدث فيه. طرح موضوع إنه شو السر في التفوق في المدرسة؟ ليش؟ يعني في طلاب بتفوقوا في المدرسة، طلاب ما بتفوقوا، وين المشكلة؟ فإجوا عملوا دراسات، أجوا جابوا مجموعة طلاب نفس المستوى، كلهم نفس المستوى.
نعم.
في الصف، في أدائهم الامتحاني نفس المستوى، فقدموا لهم امتحان. الآن أسموه هنا لنصين. نص الأول أعطوه تهيئة وتحفيز إيجابي للامتحان، امتحان سهل، بسيط، راح تتفوق، راح تبدأ، راح تتقدم. والنص الثاني عندهم نفس القدرات، أعطوهم تهيئة سلبية، معهم نفس الوقت للدراسة، نفس المادة، نفس المدرسين، نفس المنهج، نفس المستوى هم أصلا كعلامات وتحصيل، ولكن أعطوهم تحفيز سلبي، الامتحان صعب، أنت راح تكون يعني راح تكون صعبة جدا، أنت راح تتغلب، مش راح تقدر تجاوب صح، وقدموهم الامتحان نفس الوقت الطرفين.
زي الحكي اللي سمعناه من أم منير.
تمام.
بالضبط.
تمام. نعم. تفاجأوا إنه المستوى المجموعة الأولى اللي أخذت تحفيز إيجابي كانت قدرتها على العلامات في التحصيل أعلى بنسبة 70% من المجموعة الثانية.
أرجو أن تكون هذه رسالة للمعلمين الذين يعني يتجرؤون ولو بنية صافية وبنية حسنة، يتجرؤون نعم. على البرمجة السلبية عند الطلاب.
نعم. نعم. فهذا شيء أساسي، إذا موضوع البرمجة هو شيء أساسي. والنقطة الثانية إنه موضوع ثقة الطالب بنفسه
نعم.
أكثر أهمية من أي نقطة أخرى. لما أنا أكون واثق من نفسي، واثق من قدراتي، واثق من إمكانياتي، عقلي هيعمل معي بكل ما أوتي من قوة. المشكلة في الامتحانات والمشكلة في التقدم مع المادة الدراسية هي ضعف الثقة بالنفس. دراسة أخرى قاموا بها مجموعة من الخبراء في مجال التربوي والتحصيل الدراسي، وهي دراسة شملت تقريبا 3/4 المدارس الأمريكية. وطبقت التجربة كذلك في الكويت، طبقت في جزء من المدارس في مصر. نحن عملنا جزء منها في الخليل بمركز مهارات النجاح، قمنا بعمل شيء من هذا الموضوع، وجدنا نفس تقريبا نتائج متقاربة. إيش هي الدراسة وإيش نتيجتها؟ الدراسة باختصار لما كان الطالب دخل الامتحان بتهيئة نفسية واثق من نفسه ومن قدراته وإمكانياته، كانت نسبة التحصيل عنده أعلى، شبيهة بالدراسة قبليها. ولكن الفرق كان فيها أنه الطالب هون أخذ تحفيز شخصي، يعني أنت قادر أنك تجيب علامة كاملة، أنت قادر أنك تدرس، قادر أنك تتفوق. الآخر ما أخذ تحفيز، الأول أخذ 60% من وقت الدراسة اللي أخذه الثاني. يعني أعطينا الأول 6 ساعات دراسة، أعطينا الثاني 10 ساعات دراسة. الأول اللي أخذ فقط 6 ساعات دراسة بس أخذ تحفيز وثقة بالنفس، كانت علاماته أعلى من اللي أخذ 10 ساعات دراسة. إذن الموضوع الثاني هو موضوع الثقة بالنفس، الثقة بقدراتي وإمكانياتي. أنا عندما أتقدم للامتحان وأنا واثق إني أنا عقلي راح يحفظ، راح يقدم، إني أنا راح أقدر أجيب علامي، راح أقدر أتجاوز الموضوع، راح يكون مساعد قوي جدا إني أحقق الشيء اللي أنا بدي إياه.
يعني أنت تحدثت الآن أستاذ عن صناعة الثقة عند الطالب أو عند من نريد أن يتفوق أن يتقدم. كيف نصنع، كيف يصنع الآخرون الثقة عنده؟ يعني أيضا أتمنى أن نرى كيف يمكن أن يصنع الطالب الثقة هو في نفسه. وإن ضاق الوقت ربما نتحدث في ذلك وموضوعات كثيرة جدا بعد إذنك، نستكمل الموضوع في الحلقة القادمة. لكن قبل أن يأفل وقت البرنامج، أريد أن أتحدث في قضية ربما تكون يعني آثارها سلبية على أم منير أو على كل أم منير عندما ترى أنها هي أمام مسؤولية لم تكن منتبهة لها. أم منير وكل أم منير تظن أن المسؤولية وقعت على عاتق المعلمين والمعلمات اللواتي والذين أحبطوا أبنائهم. فإذا بهم كما قلت أنت في بداية الكلام، إذا بهم أن العلة موجودة عند الأهل في البداية. فمن كيف نتدارك ما هذا الأمر عند من وقعت الواقع فيهم؟ يعني كيف نتدارك الأمر عند أم منير وكل أم منير؟
ممتاز. بالحالة المذكورة، حالة يعني أم منير. بنت أم منير يبدو أنه في شيء عميق، يعني بنسميها تجربة طبع سلبية. هاي بحاجة لعلاج، بحاجة ل يعني مرشد أو أخصائي نفسي أو أحد المختصين في مجال البرمجة العصبية إنه يساعد في التخفيف من حدة هذا الإحباط والصدمة اللي حصلت عليها. وبالإمكان يعني حالات كثيرة الحمد لله مرت علينا واستطعنا يعني نعمل معهم خطوات سهلة وبسيطة وتم تجاوزها. بس تنفعش بالتوجيه العام، ولكن أنا بقول قبل ما يصير هذا الموضوع، يعني الآن مثل هذه الحالة أسأل سؤال. تخيل أن هذا الامتحان عد عليه 20 سنة، شو الأثر اللي حيكون الآن على نفسيتي من شغلة 20 سنة معدية؟ في أثر؟
لا.
في نتيجة؟
يعني
لا. إذا التفكير مما بعد الموضوع راح يخفف من وضع الموضوع على الناحية النفسية. النقطة الأولى. النقطة الثانية إن عندما أبدأ في مواجهة الموضوع أركز على إيجابياتي ونقاط قوتي أكثر من نقاط الضعف. إنه أنا إلي 11 سنة في المدرسة. صح؟
نعم.
طب 11 سنة انظر ل 11 سنة شو أنجزت فيهم. أنا نجحت، أنا في الامتحان الفلاني نجحت، السنة الفلانية نجحت. إذا في عندي كم هائل من النجاح، لما ركز على مجموع نجاحاتي راح يكون الفكرة الأغلب على النجاح في عقلي مسيطرة أكثر من الفكرة اللي حتواجهني في المستقبل.
نعم.
اللي هو خوف الرسوب أو خوف الامتحان.
نعم.
هذه من النقاط اللي ممكن تساعدني بشكل كتير كبير.
يعني
بالإضافة مناقشة الفكرة، المنطق مرات يكون له دور في الموضوع. خليني أجلس مع نفسي وأقول أسوأ شيء ممكن إنه يحدث إني أصرف التوجيهي. شو بترتب على السقوط التوجيهي؟ 1 2 3 4. طيب، شو أحسن شيء يمكن أن يحدث إني أنجح؟ شو ممكن يحصل إذا أنا نجحت؟ 1 2 3 4 5 بذكرهم إيجابيات النجاح. طيب كيف ممكن أنا أعمل أشياء تساعدني إني أنجح؟ هون أنا نقلت تركيز. العقل عبارة عن تركيز. يعني أجيب لك مثال بسيط جدا. لو الآن في عندك وجع راس موجود وأجا حكى معك صديقك في فترة الحكي أنت والصديق بتشعر بوجع الراس؟
يعني
لا
بالتأكيد
سامعني؟
نعم نعم سامع.
وجع الراس هيكون أقل. ليش؟ لأنه التركيز انتقل. نفس الشيء هون الحالة النفسية لما أنا أركز عليها وأعيشها راح يكون الأداء النفسي معها عالي جدا وانعكاسها السلبي عليها يكون كبير. بس عندما أنقل تركيزي على نقطة أخرى على منطقة أخرى هي منطقة أنا شو أعمل منطقة النجاح منطقة الشيء أبدأ أوصل له حيقل التركيز على الناحية السلبية فبالتالي حيكون التعامل الداخلي معها أكبر بشكل كتير كبير. أنا بنصح نصيحة سريعة جدا لأم منير ولا أي إنسان في هذا الحالة عشان يقدر يتجاوز هذا الموضوع. أولا الثقة بالله سبحانه وتعالى والدعاء لله سبحانه وتعالى. الدعاء باب من أبواب يعني تحقيق القدر وإن شاء الله كل دعاء مستجاب. هذه أول حالة. الحالة الثانية حالة التخيل الإيجابي. حط نفسك في حالة تخيل إيجابي.
مين اللي حط نفسها؟ البنت ولا الأم؟
البنت بالدرجة الأولى. أنا أحكي عن البنت ومساعدة الأهل. تتخيل حالة صحة النجاح. تتخيل حالة أن أخذت توجيه. تتخيل حالة أنها اجتازت المرحلة. أخذت المكافأة. ذكر اسمها على الراديو. انكتب اسمها في الجريدة. راحت على حفل التوجيه. هذا حيساعدها بالانتقال من الحالة اللي هي فيها. الآن الأهل دورهم كذلك أنهم يوجدوا البيئة المحفزة لهذه الطالبة. يذكروها بنجاحاتها. يذكروها بإبداعاتها. يذكروها أنه يخففوا من حدة قوة التوجيه. نشوف فلانة هي نجحت أقل منك ونجحت فلانة أقل ونجحت. هذه الأمثلة بتساعد بالتخفيف في هذا المجال. إذا هذه الأمور كلها ما ساعدت أنا أنصح في هذه الحالة باستشارة اختصاصي في هذا المجال.
نعم أستاذ نديم محمد بوخلف يعني الاستمتاع بما تتكلم به لا ينتهي وما تتكلم به الفائدة منه لا تنضب حقيقة. نأمل ونتمنى عليك أن نلتقيك في الحلقة القادمة لنستكمل هذا الموضوع وربما موضوعات أخرى وردت على الفيسبوك يطالبون فيها بالحديث معك ولكن باللقاء القادم إن شاء الله سيكون هنالك المزيد من الاستفادة مما تتفضل به وما لديكم باتجاه بناء هذا الصرح العظيم في أمتنا صرح الشباب. أشكرك يا أستاذ نديم محمد أبو خلف مدرب التنمية البشرية والطاقة والتطوير من مدينة خليل الرحمن حدثتنا وتحياتنا لكل أهل الخليل.
شكرا لك وشكرا لكل المستمعين وكل العاملين في إذاعة القرآن التي نحبها وكل أهل نابلس العزيزين على قلوبنا.
الله يبارك فيك. وأيضا شكرا لكل من اتصل وكل من ساهم معنا بالاستماع وكل من حاول الاتصال أو اتصل واعتذرنا عن تلقي المكالمات لضيق الوقت. لكم من التحية ونلتقيكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى في منبر الشباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يلا يلا يا شباب يلا يا شباب
والإيمان بيكبر فينا والنجاح بخطوينا
والإيمان بيكبر فينا والنجاح بخطوينا
والمستقبل بيدينا
والبركة بالشباب
يلا يلا شباب
يلا يلا يا شباب يلا يا شباب
يا شباب
يلا